الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ينبري في هذه الأيام أناس للكتابة في الصحف والتحدث عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية للحديث عن المرأة، ومن أقوالهم أن نصف المجتمع معطل، وأن المرأة مهضومة الحقوق، وينادون بتحريرها ومساواتها بالرجل. نأمل من فضيلتكم توجيه نصيحة لهؤلاء، كذلك نصيحة لمن انخدع بمعسول هذا الكلام الذي وضع فيه السم.
هؤلاء الذين يتكلمون في الصحف أكثرهم في قلوبهم مرض، نسأل الله العافية، والذي يقول ينادون بتحرير المرأة ويقولون أن نصف المجتمع معطل في قلوبهم مرض، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يدل على النفاق العلمنة، لأن المرأة الإسلام كرمها وعززها وكفل حقوقها. كانت المرأة في الجاهلية مهضومة، وكانت من سقط المتاع، وكانت تورث كما يورث المتاع، ولا يؤبه لها ولا تعطى أي حق من حقوقها. وكانت أيضا في شريعة الرومان كانت أيضا يعكمون وجهها ولا يعطونها أي حق من حقوقها، واختلفوا فيها هل هي شيطانة أو إنسانة. فلما جاء الإسلام كرمها وعززها وصانها وحماها وأعطاها حقوقها وأعطاها ميراث، جعلها شقيقة الرجل وجعلها من الحقوق مثل ما للرجل، ولهن مثل ما عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وكفلها وأمر بالنفقة عليها، عليها الزوج أو أو الأب أو من كان وليا لها، فيها شريفة، وأمر ببرها من قبل الوالدين والإحسان إليها من قبل الأقارب، وصانها صنع عفتها، أمرها بالحجاب حتى لا تبتذل ولا تخلو بالرجال ولا تسافر إلا مع ذي محرم. كل هذا من كرامتها وعزتها وصيانتها وحفظها، هي درة مصونة. لكن هؤلاء الذين يتحدثون ويأمرون بخروج المرأة واختلاطها بالرجال وسفورها، هذا في قلوبهم مرض، والسلام العافية. بين الله تعالى أوصافها في القرآن الكريم، وأنهم يسمون الإستاد إصلاحا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. ومن الناس من يعجبه، قال تعالى في سورة البقرة أيضا في وصف المنافقين: ومن الناس من يعجبه قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو أرد الخصال. فهؤلاء الذين يطالبون بتحرير المرأة واختلاطها بالرجال، وينادون أيضا بمساواتها بالرجل، بعضهم قد يكون جاهل وينخدع، ولكن الغالب أن هؤلاء في قلوبهم مرض، وأن هذا من النفاق. النصوص واضحة في ذلك، وهؤلاء يخالفون النصوص. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسمون المنافقين من النفاق، وهو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر. ثم صار بعد ذلك يسمى المنافق زنديق، وهي أصل الكلمة الفارسية، هو معناه المنافق، وتطلق على المتحلل من الأديان. ثم صار في زماننا يسمى علماني، علماني هو المنافق، العلماني هو الزنديق، هو المنافق، هو الذي يبطل الكفر ويظهر الإيمان، لكن لا يستطيع إظهار الكفر، فتجده يتستر باسم الإصلاح، باسم الرقي، باسم التطور، وينادي بالتحلل من دين الإسلام، ينادي بإلغاء حياة الأمر المعروف عن المنكر، ينادي بتحرير المرأة، وباسم التطور، وباسم الإصلاح، وباسم المدنية، وباسم الحضارة، وهكذا. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يكفينا شرهم، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يعز الإسلام وأهله، ويذل الشرك وأهله. نعم.
وهذا سائل يقول: ما حكم مد القدمين في المسجد تجاه القبلة وتجاه المصاحب وقت انتظار الصلاة؟
مد الرجلين لا بأس به إذا لم يكن عنده أحد، لكن إذا كان أمام مصحف ينبغي، ذكر العلماء أنه يكره مد الرجل إليه، يكره مد الرجل للمصاحب، هذا مكروه، ينبغي الإنسان أن يبعد المصاحب عن يمينه وعن شماله ثم يمد رجليه. نعم.
ما حكم التشاؤم ببعض الأصوات؟
التشاؤم هذا من أخلاق الجاهلية وأخلاق المشركين، كانوا يتشاؤمون بالطيور أهل الجاهلية، وكان أيضا كذلك أهل الجاهلية يتشاؤمون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الله تعالى أن المشركين تشاءموا أن على فرعون تشاءموا موسى. قال تعالى على إنما طائرهم عند الله ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسرة قالوا لنا هذا وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى والله على إنما طائرهم تشاءموا على إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ذكر الله تعالى أصحاب القرية لما جاءتهم الرسل قالوا إنا فطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذابهم أليم. فأجابتهم الرسل قالوا طائركم معكم شؤمكم وما أصابكم من المصائب إنما هو بسبب معاصيكم ومخالفتكم الرسل ليس بسبب الناصحين. نعم. فلا يبغي الإنسان يتشاءم وكان أهل يتشاءم بالطيور إذا أراد الإنسان سفرا أو زواجا أو تجارة زجر الطير فإذا ذهب جهة اليمين تيامن ومضى للعمل وإن ذهب جهة الشمال فتشاءم. والذي يأتي من الأمام يسمى الناطح والنطيح والذي يأتي من الخلف يسمى القاعد والقعيد. وكانوا وبعضهم يتشاءم بالألوان أو بالأشخاص أو بالبقاع أو بالألفاظ كل هذا من أخلاقها الجاهلية ومن الشرك الأصغر. فلا يجوز أن يتشاءم لا بألفاظ ولا بالبقاع ولا بالأماكن ولا بالأشخاص. بعضهم يتشاءم إذا كان صاحب دكان ثم فتح الدكان ثم مر به أعور أو أعمى تشاءم وأغلق الدكان هذا كله من أخلاق الجاهلية. الواجب على الإنسان أن يعتمد على الله عز وجل وأن يتوكل عليه وأن يؤمن الخير من الله وأن يحذر من التشاؤم وأن يحذر من تعليق قلبه بغير الله عز وجل. قال الله تعالى وعلى الله يتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هي الطريقة الصحيحة للرقية الشرعية؟
الطريقة للرقية الشرعية هو أن يرقي الراقي الشخص ينفث عليه يقرأ عليه ينفث والنفث هو النفخ تعليق ينفث عليه يقرأ الفاتحة وينفث عليه كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم لما رقوا اللدغ يقرأ الفاتحة وينفث. الصحابة رضوان الله عليهم لما في بعض السفرات لدغ بعض الناس بعض أحيان العرب وطلبوا له الأصباب فلم يستجب شيء فتولى الصحابة فقال هل معكم راقم؟ قالوا نعم. فرقاه بعض الصحابة وكانوا لا يعرفون أنه يقرأ كثيرا من القرآن فرقاه فأخذ العضو وجعل يقرأ الحمد لله رب العالمين وينفث حتى جعل السم يسير ويخرج ولقد ما قرأ إلا فاتحة ينفث يقول الحمد لله رب العالمين. فلما رجع إلى الصحابة فقام الرجل كأنما قام من عقال قام ولم يصبه شيء فقالوا فاتحة ونفثها فخرج السم. فقالوا الصحابة يا فلان ما نعرف أنك تعرف تقرأ القرآن قال والله ما رقيته إلا بفتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين. وهي رقية في الحديث النبي قال وما يدرك أنها رقية رقية عظيمة فتحة الكتاب أعظم سورة في القرآن هي فاتحة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه وأعظم آية في القرآن هي آية الكرسي يقرأ بفاتحة يقرأ آية الكرسي أول البقرة وآخرها يقرأ هو الله أحد يقول أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس يقرأ كآخر البقرة أول الصفات آية هي يرقيها هذا هو الإسلام يرقي وينفث وإن قرأ رقى في ماء فلا بأس رقى في ماء وقرأ أو في زيت ودهن به فلا بأس لكن لا يتوسع كما يفعل بعض الناس بعض ما نسمع بعض الذين يأخذون الأموال ويتوسعون يجمع جماعة ينفث عليهم عدد من الجماعة أو يقرأ كما سنقرأ في خزان كل هذا من المبالغات التي ليس لها أصل لأن هذا بعضهم يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل ويجعل هذه وسيلة وحرفة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ذكر أحد المدرسين في درس التربية الدينية أن ابن عباس رضي الله عنهما مات وهو يرى زواج المتعة فهل هذا صحيح؟
ليس بصحيح. صاب أن ابن عباس رجع عن ذلك ولكن الحمد لله الأدلة واضحة والنصوص واضحة في شهر المتعة كان مباحا في أول في بعض الغزوات ثم حرمه الله تعالى. جاء في الحديث أنك أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن نكاح المتعة وعلي حمر الحمر يرضى خيرا فالأدلة واضحة وحجة في كلام الله وكلام الرسول. لو قدر ما رجع فيكون مجتهد واجتهاده مأجور عليه، ولكن الحجة في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قالوا ما أتكم الرسول فانتهوا، ولم يقل ما أتاكم ابن عباس فخذوا به. ابن عباس صحابي جليل لكنه ليس بمعصوم، والمشرع هو الله والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله، والأدلة واضحة في تحريم نكاح المتعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم التمائم إذا كانت من القرآن الكريم؟
التمائم هي ما يعلق على ما يعلقه الناس في رقبته لدفع العين، وأصبح حروز يتضعها العرب، يعلق على في رقبة الإنسان أو صبي لدفع العين. إذا كانت من غير القرآن فهي محرمة ومن الشرك الأصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة الشرك، وقال عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وإذا كانت من القرآن فرخص فيها بعض السلف وأكثر العلماء وأكثر الصحابة على المنع، لأنها وسيلة حتى ولو كانت من القرآن، لأن الإنسان يتعلق قلبه بها بهذه التميمة التي علقها، تسمى العوذة، يسمى بعض الناس حجاب، يتعلق قلبه بها، والواجب على الإنسان يتعلق قلبه بالله، ولأنه وسيلة إلى أن يعلق ما ليس من القرآن، ولأنه وسيلة إلى امتهان القرآن يدخل بها الحمام. فالصواب أن تميمة ممنوعة وإنما يعلق سواء من القرآن أو غير القرآن، وهذا بخلاف الرقية. الرقية إذا كانت ما فيها محذور، وكانت بكلام الله وكلام رسوله وكانت بلسان عربي، واعتقد أنها سبب والشافي، والله لا بأس. شروط ثلاثة الرقية، لها شروط ثلاثة: أن تكون للقرآن أو بيدعية مشروعة أو بيدعية مباحة. الثانية أن تكون بلسان عربي، ما يكون تمتمة ولا بغير اللغة العربية. الثالثة أن أعتقد أنها سبب والشافي بيد الله. وقال عليه الصلاة والسلام: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. أما التمائم فالصواب أن كلها ممنوعة سواء من القرآن أو غير القرآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتوى الشرك. واجب على المسلم أن يتعلق قلبه بالله وأن يلجأ إلى الله ويضرأ إليه ويسأله الشفاء، ولا يعلق قلبه بتميمة ولا بحجاب يضعف. وفق الله جميعا طرافي، وثبت الله جميعا الهدى، وصلى الله على محمد وآله وسلم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هذه عدة أوراق يشكو أصحابها من سماع النغمات الموسيقية التي تنبعث من الجوالات داخل المسجد، فهل من توجيه أحسن الله إليكم لأصحاب هذه الجوالات؟
نعم، لا شك أن هذه بلية ابتلي بها الناس في هذا الزمن، وهي وجود الموسيقى وأنواع الموسيقى في المساجد وفي أوقات الصلوات. لو قيل قبل صلوات سيكون في المساجد مزامير ما صدق أحد، الآن في المزامير الآن أسمع في وقت الصلاة أصوات موسيقى، وهذا من البلاء والأصابع، وهذا يدل على ضعف الإيمان. والوعاظ وحت أصواتهم وهم ينبهون على هذا، وكتبت أيضا التنبيهات لكن لا حتى لمن تلاديه. بعض الناس أكثر بعض الناس ماتت قلوبهم ومات الإحساس والشعور، فهو لا يبالي، أولا يترك الجوال في هذه النغمة الموسيقية. هذا لا يجوز لا في المسجد ولا في خارج المسجد، يعني نوع من الغنى. وما المقصود الآن؟ أليس المقصود التنبيه؟ إذا كان التنبيه يكون تنبيه صوت خفيف دقة خفيفة، أما تجعل موسيقى هذه مصيبة. ثم أيضا إذا ابتلي الإنسان بذلك فعليه أن يحترم المساجد، يحترم المساجد بيوت الله، ويحترم شعور إخوانه المؤمنين، ولا يؤذي نفسه وإخوانه المؤمنين إذا التفتت قلوبهم على الله. فأنت الذي تتحمل هذا، فالذي تتحمل آثامهم. أو الناس تجد الجوال من أول الصلاة إلى آخرها ولا يبالي، وبعضهم يتورع أنه يقفله. تتورع الآن ولا تتورع من أذية المؤمنين من أول الصلاة إلى آخرها. الواجب الحذر، ينبغي الإنسان أن يلاحظ، يكون عنده إحسان وعنده شعور. أغلق إذا دخلت المسجد. بعض الناس ينبهه الإمام فأغلق ولا يغلق، هذه مصيبة، هذا من البلاء اللي بصرينا به في هذا الزمن، وهذه من الأمور التي ننكرها. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: هذه الأمة جعلت
عافية ما في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها فهم في الصحيح. هذا من البلاء. كذلك أيضا الشاشة التي في الجوال الآن ينبغي الإنسان يحذر من التصوير. التصوير محرم، تصوير ذات الأرواح لا يجوز إلا للضرورة، تصوير بطاقة الأحوال أو الرخصة القيادة، أما ما عدا ذلك فلا يجوز. يقول النبي لعن الله المصور، كل مصور في النار، يعنه بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وقال عز وجل هؤلاء مصورين يعذبون ويقال لهم القيامة أحيوا ما خلقتم. وقال عز وجل من صور صورة كل فان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وكلها حديث صحيحة. ولا يبالي بعض الناس يصور كل ما أمامه، هل من البلاء الآن؟ ويستقبل أيضا الصور الخليعة صور النساء، هذا من البلاء. الواجب الحذر، ينبغي أن يحذر وأن يكون عنده إحساس وشعور. والذي أرى أن لا يجعل في شيء من القرآن أيضا ولا من الأحاديث ولا من الأدعية، لأن هذه أيضا قد يدخل بها الحمام، وقد وهي أيضا تشغل اللسان في الصلاة، أو يجعل أذان، كل هذا أراده لا يجعل هذا، أو أذان ديك لا يجعل شيء من هذا، لأن هذا كله تشغل في الصلاة. لكن لو كانت دقة خفيفة، صوت خفيف، هذا ما يضر، حتى لو كانت الصلاة تخف تكون خفيف. هي أسهل كونك تسمع يعني دقة خفيفة أو تسمع صوت ديك أو أذان المؤذن أو قارئ يقرأ القرآن أو حديث أو أدعية، لا شك أن هذا يشغل أكثر. لكن دقة خفيفة بعد كل ثانية دقة خفيفة هذه أسهل، يعني إذا نسيها الإنسان وتركها، وإذا دخل إلى الحمام فلا ضر. ينبغي الإنسان يلاحظ هذا الأمر، أول عليها أن يلغى عند دخول المسجد، ثانيا تكون يلاحظ لا يكون نغمة موسيقية صوت خفيف، ويكون عنده إحساس وشعور ملاحظة لهذا الشيء، لأن الإنسان إذا أهمل ذلك يكون مسؤول، يكون هو الذي تسبب، هو الذي تسبب في التفات قلوب المؤمنين على الله عز وجل، هو الذي تسبب في أذيتهم، ويتحمل وزر ذلك يوم القيامة. نسأل الله جميع الهداية والتوفيق.
يقول السائل أحسن عليكم، من المشاهد في المقبرة بعد صلاة العصر يقوم بعض الإخوة بالصلاة على بعض القبور التي سبق أن صلي عليها في وقت صلاة الظهر أو في اليوم السابق، فهل هذا العمل صحيح؟
هذا العمل غير صحيح، لأن الصلاة على الجنازة صلاة لها مفتتحة بالتكبير ومفتتحة بالتسليم، فلا يصلي الجنازة إلا على وضوء، ولا يصلي الجنازة في وقت النهي، هذا وقت نهي، كما أنك لا تصلي وقت النهي في المسجد فلا تصلي الجنازة وقت النهي إلا إذا وجدتهم يصلون، وجدت الناس يصلون صلي معهم، كما أنك إذا صليت العصر في المسجد ثم ذهبت إلى المسجد وجدتهم يصلون فريضة صلي معهم إعادة للجماعة، إذا وجدت أناس يصلون في البقرة في غير عاجز لا تصلي معهم، أما أن تصلي وحدك لا وقت نهي، كما أنك لا تصلي ركعتين وحدك في المسجد ولا تصلي أيضا على الجنازة وحدك ما دام أن صلي عليها. أما إذا قدمت الجنازة بعد صلاة العصر فهذه من نوافل الأسماء تصلي عليها، كما إذا دخلت المسجد صلي على تحية المسجد. أما إذا صلى الناس على الجنازة ثم أنت تريد أن تصلي عليها وحدك فلا، يعني هذا وقت العيد. نعم.
يقول السائل هل يجوز الصلاة على الميت في المغسلة بعد تكفينه وكذلك في المسجد قبل أن يصلي عليها الإمام؟
يجوز، لكن ينبغي أن تكون الصلاة الأولى صلاة الإمام والجماعة هو اللي يصلون، وينبغي له أيضا يؤخر هو حتى يكون مع الجماعة ويكون له الأجر أيضا أجر الجماعة. نعم.
هذا يقول أن من صلى على جنازة فله قيراط، فهل إذا تضاعفت الجنائز يكون له بعدد الجنائز قراريط؟
نعم، يرجع هذا، كل جنازة لها قراط، من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبع حتى تثمى له في القراط. نعم، لأن عدد الأنفس متعددة فلكل واحدة قراط.
هذا يسأل عن حكم غسل الجنازة لأكثر من اثنين من أهل الميت.
لا بأس، إذا احتاج إليه فالأصل أنه غسل واحد، ولا يأتي عنده إلا من احتاج إليه يصب أو يساعد، أما كثرة ما ينبغي أن يأتي أحد يكون مع يعني يطلع على الجنازة وهو لا يحتاج إليه الغسل، إنما يأتي من يحتاج إليه، أحد يغسل وأحد يصب عليه الماء والباقي لا حاجة إليه. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟
التصوير محرم في صلاة ثلاث الأرواح إلا ما دعت إليه الضرورة، لأن النصوص عامة، ولقول النبي علي رضي الله عنه بالهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها. وكلمة الطمس إنما يكون في التصوير الفوتوغرافي، الطمس يكون فيما يكون على الورق. بعض الناس يقول التصوير لا يحرم إلا إذا كان مجسم، هذا قول ضعيف. الصور نوعا المجسم وغير المجسم لهذا الحديث: لا تدع صورة إلا طمستها. والطمس لا يكون إلا في الورق. ثم أيضا كلمة صورة: لا تدع صورة، هنا قاعدة أصولية عند أهل العلم. هذه القاعدة تقول إن النكرة في سياق النفي تعم، إذا جاءت نكرة وسبقها نفي أو نهي أو شرط فإنها عامة. وهذه صورة نكرة سبقها النهي: لا تدع صورة، تشمل الصورة الفوتوغرافية وغير الفوتوغرافية، الصورة المجسمة وغير المجسمة، كلها محرمة. لا تدع صورة إلا طمستها، الصورة للذكرى، الصورة يصور طبعا صور أولاده ومن حوله يضعهم للذكرى، قوم نوح صوروا الصورة الصالحة للذكرى فعبدوا الأصنام، لكن يستثنى من هذا ما دعت إليه الضرورة. قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرب إليه. صورة لبطاقة الأحوال هذا لا بد منه، الصورة في الأوراق النقدية في الدراهم لا يستطيع الإنسان يلقيها، هذه ضرورة. صورة في الرخصة، رخصة في القيادة، في الشهادة العلمية، صور المجرمين القبض عليهم، هذه ضرورة، وبعد ذلك فلا يجوز. وفق الله جميع الإطاعة وثبت الله جميعه وصلى الله على محمد.
أحسن الله إليكم، هذه عدة أسئلة كلها تدور حول ما يحدث لإخواننا في غزة، فيقول السائل: منذ 6 أيام يتعرض إخواننا في غزة لقصف غاشم من شرذمة من اليهود الغاصبين، فقتلوا الأطفال والنساء والشيوخ على مرمى ومسمع من العالم، فما هو واجبنا تجاه نصرتهم وإغاثتهم؟
نعم، كما سبق الواجب كما سبق التضامن معهم والدعاء لهم في كل وقت، في الصلاة والقنوت وفي غير الصلاة، في كل أوقات، في أوقات الإجابة، أسأل الله أن ينصرهم ويعينهم، ومن كان عنده استطاعة من الحكومات ومن المسؤولين يبذل ما يستطيع، يعمل ما يستطيع في الاتصال بمن له، بمن يستطيع أن يوقفهم وأن يوقفهم عند حدهم، وأن يعمل مسلم ما يستطيع من تخفيف مصابهم. وكذلك التبرعات، حباب التبرعات في من تبدأ التبرعات إلى الأيدي الأمينة التي توصلها إليهم. أسأل الله أن ينصرهم ويعينهم، أسأل الله أن يمحق نابر الكفار اليهود، وأن يجعل بعثهم بينهم، وأن يخلف بين قلوبهم كلمتهم، وأن يقذف الرب في قلوبهم، وأن يكفي المسلمين شرهم. أسأل الله أن يكفي شرهم، أسأل الله أن يكفي شرهم، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، إنه لذلك هو القادر عليهم.
أحسن الله إليكم، وهذا السائل يقول: هل خروج في المظاهرات والتجمعات للاحتجاج على العدوان اليهودي على فلسطين أمر مشروع؟
لا، هذا أمر مبتدع. الاحتجاجات والمظاهرات كل هذه من أساليب الكفرة، ليس لنا أن نفعلها ولا تفيد شيئا، ما يفيد هذا. الهتافات والمظاهرات والإحصارات كل هذه من خصال الكفرة، ليس لنا أن نفعل فيها، لا نفعلها ولا نقلدهم فيها، ولكن نفعل ما فيه الفائدة. ففيه الفائدة مثل ما سبق: الدعاء والتبرعات وبذل الجهود في تخفيف مصابهم. أما الاعتصامات والهتافات والغوغاء هذه لا تفيد شيئا، وهذه من أساليب الكفرة. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كما قال الأول: السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، فما هو موقف علماء الأمة نحو تحريض الأمة للقيام بواجب الجهاد تلك الفريضة الغائبة؟ فهل من كلمة حق؟
نعم، العلماء كتبوا، كتب العلماء، صدر بيان نهاية من اللجهة الدائمة الإفتاء، وصدر كتبنا أيضا بيان، وقع عدد من المشايخ في الحث على نصرتهم وتأييدهم وبيان ما هو الواجب. ولا شك أن الجهاد في سبيل الله هو السبب الوحيد في رد العدوان، صد الهجوم. فأسأل الله
والجهاد يكون بالمال وبالنفس، والجهاد بالمال أوسع، التبرعات ليس من الجهاد بالمال، الجهاد يكون بالنفس وبالمال، ولهذا والجهاد بالمال أوسع، لأن الله تعالى والله تعالى قدم الجهاد بالمال في كثير من الآيات، وجاهدوا في أموالكم وأنفسكم، وذلك لأن المال يشترى به السلاح، يشترى به العتاد، ينفق على أسر الشهداء، يشترى به ما يحتاج من الغذاء ومن الدواء، فالجهاد بالمال أوسع من الجهاد بالمال، فقد قد يكون غير محتاجين إلى من يكون معهم بنفسه، ولكن محتاجون إلى أن يكون معهم بماله وعونه وتأييده. فالمقصود أن الأمة الإسلامية يجب عليها أن تهب من غفلتها وأن تبذل ما تستطيع، كل ما على حسب استطاعته، المال والدعاء والعلاج والغذاء. حكومة الملك العربي بذلت جهودا مشكورة، نسأل الله أن يوفق وليها ولي ما فيه الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ، يقول السائل: ينتشر في مثل هذه الأيام رسائل ترسل بالجوال، منها شارف العام على الرحيل وستطوى صفحته ولن تفتح إلا يوم القيامة، فاختم عامك بالاستغفار والصيام والصدقة، وبعضها يحث على صيام آخر يوم في السنة وأول يوم في السنة الجديدة، وبعضها يحث على إحياء ليلة رأس السنة الهجرية بالقيام وقراءة القرآن. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم نشر مثل هذه الرسائل، وما حكم القيام بهذه الأعمال؟
لا أعلم لهذا العمل دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فآخر العام كغيره لا يمر فيه بصيام ولا بصدقة ولا باستغفار. الصيام والصدقة مشروع في كل وقت، شرع الله تعالى الصيام على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، صيام الاثنين والخميس، صيام 3 أيام من كل شهر، صيام اليوم التاسع والعاشر من شهر محرم، صيام 9 ذي الحجة. أما تخصيص آخر يوم من السنة بالصيام وأول يوم من السنة بالصيام فهذا بدعة لا أصل له، وكذلك أيضا تخصيص آخر ليلة بالقيام يحيي تلك الليلة، أو خصصه بالاستغفار دون غيره من الأيام، هذا لا أصل له، أو بالتهنئة لا أصل لهذا. وأول السنة إنما كثير أن تكون من أول شهر محرم، هذا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف أن أول السنة محرم، على عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر، لكن عمر رضي الله عنه أراد أن جمع الصحابة وشاوره من أين يبدأ التاريخ، فقال بعضهم يبدأ التاريخ من رمضان، لأنه هو الشهر الذي فرض الله صيامه، ولأنه بدأ فيه بالوحي من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم يبدأ من شهر ربيع الأول لأنه وقت الهجرة الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اتفقوا على أن يكون مبدأ التاريخ من أول شهر محرم، لأنه الشهر الذي يعقب الحجة، والحج هو آخر أركان الخمسة، اتفقوا على أن يكون أول سنة من شهر محرم. هذا من زمن عمر الخطاب، كيف يخص بصيام آخر يوم وأول يوم خص بصيام؟ محاسبة النفس في كل وقت على الإنسان نفسه، أما أن يخصص آخر السنة آخر يوم من السنة بصيام وأول السنة بصيام هذا بدعة لا أصل له، ما يخصص إلا إذا وافق يوم الاثنين وله عادة يصوم الاثنين لا بأس، أو يوم الخميس من أجل يصوم من أجل عادته، لا من أجل أنه آخر العام ولا من أجل أول العام. وكذلك أيضا تخصيصه بالاستغفار الخاص أو بتلاوة القرآن، أو كذلك إحياء تلك الليلة آخر ليلة دون غيرها من الليالي، أو إحياء أول ليلة من شهر محرم هذا بدعة، تخصيصه بالاستغفار أو بتلاوة في آخر يوم من العام يختم ختمة كاملة أو في أول، كل هذا من البدع الذي لا أصل له، وإنما أول العام وآخر العام كسائر الأيام، تعمل فيما تعمل في عادتك من الصلاة والصيام والقيام والذكر، ولا تخصص بشيء. وكذلك التهنئة لا أصل لها، التهنئة تكون في العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يشارك الكفار في الاحتفال برأس السنة الميلادية أو يهنئهم بها مع علمه بأن ذلك لا يجوز، ولكن يقول بحجة أنه يريد أن يبين لهم سماحة الإسلام،
هذا بيع بدعة، هذا لا يجوز، لا يجوز مشاركة الكفار في أعيادهم ولا ثنية في أعيادهم ولا موافقتهم في ولا الأكل من طعامهم ولا الإهداء لهم في أيام أعيادهم، هذا ما فقه لهم في البدع. ولا يجوز لنا أن نهني الكفار في أعيادهم ولا أن نعطل أيضا العمل في أيامهم ولا أن نشتري لهم شيئا ولا أن نهدي لهم هدية ولا أن نقبل الهدية فيه ولا أن نأكل من طعامهم، لأن هذا مشاركة للكفار في أعيادهم المبتدعة. والبدعة أشد من المعصية، بدعة أشد من المعصية وأحب إلى الشيطان من المعصية، لأن صاحب البدعة يظن أنه على حق فلا يتوب، بخلاف صاحب المعصية يعلم أنه على باطل فيرجع أن يتوب. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: لقد كنت أشاهد إحدى القنوات الفضائية الإسلامية وسئل أحد المشايخ عن حجاب المرأة المسلمة فقال أن الأصل في الحجاب لأمهات المؤمنين، وصحح أحاديث ضعيفة وضعف أحاديث صحيحة، وهذه القناة يشاهدها ملايين من المسلمين، نرجو من فضيلتكم الرد على هذه الدعوة ردا مفصلا.
هذه الدعوة وهي دعوة أن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين هذا باطل، لأن الله تعالى لما شرع الحجاب وقال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب بين العلة، قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، بين الله أن الحجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء، ولا يقول عاقل إن غير أمهات المؤمنين لا تحتاج إلى طهارة القلوب، ما يقول هذا عاقل، العلة عامة، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وإذا كانت العلة عامة فدل على عموم الحكم، فالحجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء. ويدل على ذلك أيضا حديث عائشة في سنن أبي داود قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن ما رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات في الحج، فإذا حاذونا أسلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. وهذا عام لأمهات المؤمنين، كان الركبان يمرون بنا، وليس خاصة بأمهات المؤمنين، معها نساء المؤمنين، فالحجاب عام. وقوله كذلك قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابهن، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وليس خاصا بأمهات المؤمنين. لكن هذا بعض الناس إما ليس عنده بصيرة أو إنه يريد أن يبرر ما يعتقده ما ذهب إليه. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم مشاركة المرأة في تصوير المسلسلات والأفلام بحجة معالجة بعض القضايا الاجتماعية؟
لا يجوز للإنسان أن يشارك المرأة ولا أن يجلس مع المرأة أو يخلو بالمرأة بدون حجاب، هذا من المنكرات، من أسباب الشر والفساد، يجب أن تكون النساء على حجة والرجال على حجة، ولا يجوز للرجل الأجنبي أن يقف مع المرأة ويحاول معها تكون حتى ولو كانت متحجبة، ينبغي أن تكون النساء المرأة بعيدة عن الرجال والرجال بعيدة عن النساء، تكون النساء برامج الرجال على حدة وبرامج النساء على حدة، هذا من أسباب الشر والفساد وأسباب الفواحش. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول أنه يجب على الشخص بغض ما عليه الكفار والمشركين دون بغض أعيانهم وأشخاصهم، وهل هذه عقيدة الولاء والبراء؟
عقيدة الولاء والبراء أن تتبرأ من الكفار من عقيدتهم وأشخاصهم، تتبرأ منهم وتعاديهم وتبغضهم، هذه هي عقيدة الولاء والبراء، يجب على المسلم أن يبغض الكفار وأن يتبرأ منهم ومن دينهم، وإلا فلا صح الإسلام، لأن كلمة تفل لا إله إلا الله لا بد من أمرين، الأمر الأول الكفر بالطاغوت، والكفر هو البراءة من كل معبود سوى الله، البراءة من الكفار ومن دينهم ومن عقيدتهم ومذهبهم وبغضهم وعداوتهم، فمن لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم فهو كفر مثلهم، ولا يكفر بالطاغوت، التوحيد لا بد من أمرين، الأمر الأول الكفر بالطاغوت والثاني الإيمان بالله، لا إله إلا الله لا إله هذا كفر بالطاغوت، فإن تتبرأ من كل معبود سوى الله ومن عبادة كل سوى، تتبرأ من الكفار ومن عقائدهم ومن مذاهبهم، وثانيا تؤمن بالله عز وجل، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذه الحنيفية ملة إبراهيم، فالله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبلا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلا يصح إسلام الإنسان ولا يصح توحيده حتى يبغض الكفار اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين يبغضهم ويعاديهم ويعتقد عداوتهم، لكن لا يلزم من ذلك قتلهم ولا قتالهم. الكفار نوعان قسمان، القسم الأول كفار محاربون، محاربون لنا هؤلاء يقتلون، أموالهم حلال ودماءهم حلال من اليهود في فلسطين، هذا ليس هناك عقد. أما النوع الثاني من الكفار كفار بينه وبينهم عهد أو ذمة، دخلوا بلاد المسلمين بعهد أو بأمان أو بكفالة بين المسلمين وبينهم عقد، هؤلاء لا يجوز قتلهم ولا يجوز أموالهم، لا تؤخر أموالهم معصومة ودماءهم معصومة، وبالحج من قتل معاهدا لذا رح راحة الجنة، وينبغي الإحسان إليهم ومعاملتهم بالحسنى وإطعامهم وإسقائهم، هذا من دعوة من الإسلام. ولكن أنت تعاملهم معاملة طيبة ولا تبغضهم وتعاليهم، أنت تبغضهم وتعتقد أنهم كفار وتعاليهم، لكن تعاملهم معاملة طيبة، لا بأس أن تعاملهم معاملة حسنة. والدليل على هذا قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم. ثبت صحيح أن أسماء رضي الله عنها جاءت أمها إليها تطلب رفتها في الهدى التي بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي أمك. فلا الإحسان. وكذلك أيضا عمر رضي الله عنه أرسل حلة من حرير إلى أخ له مشرك في مكة، فالإحسان إليهم إذا لم يكن بينهم وبين قتال يحسن إليهم ويعاملهم معاملة حسنة، ولكن مع ذلك يبغضهم الإنسان بقلبه ويعاديهم ويعتقد أنهم كفار وأنهم على ملة باطلة وأنهم من أهل النار وليسوا إخوانا لنا. لا بد أن أعتقد هذا، لكن المعاملة شيخة، المعاملة الكافر الحربي هذا لا ليس بينه ماله حلال ودمه حلال، أما الكافر الذمي أو المعاهد أو المستأمن فهذا ماله معصوم ودمه معصوم، وينبغي أن يحسن إليه ويكون الإحسان إليه هذا من دعوة له إلى الإسلام كما سواء في الآية الكريمة وفي الحديث. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل: كنت في رحلة علاج خارج المملكة وكنت أصلي في أقرب مسجد لي، وبعد عدة أيام اكتشفت أن المسجد الذي أصلي فيه به قبر في غرفة مستقلة على يمين القبلة، فتركت الصلاة في المسجد وصرت أصلي بالشقة نظرا لعدم وجود مسجد قريب، فما حكم الصلاة التي صليتها عدة أيام في المسجد؟
نعم، الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تصح. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذروا ما صنعوا والنهي يحكم الفساد. إذا كان القبر داخل سور المسجد فلا يصلى فيه، أما إذا كان خارج المسجد فلا بأس. وما فعلته بكون تصلي في الشقة حسب، هذا هو الذي واجب عليك. إذا لم تجد مسجد فيه ليس فيه قبر فإنك تصلي في البيت، تصلي في البيت ولا تصلي في هذا المسجد، وعليه صلاة تلك الصلوات التي صليتها في هذا المسجد الذي فيه قبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. والواجب إزالة القبر الذي في المسجد، والحكم الأغلب فإن كان السابق هو القبر فيجب هدم المسجد ويبنى في مكان آخر، وإن كان السابق هو المسجد وبني ودفن فيه القبر فإن القبر ينبش ويدفن في المقابر ويبقى حتى يبقى المسجد سليما من القبور. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم مقاطعة الشركات التي تدعم الدولة الصهيونية التي قتلت الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ المسلمين؟ أرجو التفصيل وجزاكم الله خيرا.
نعم، يجب مقاطعة هذه الشركات التي تتعامل مع اليهود، لأن الواجب على المسلم أن يتولى إخوانه المؤمنين، فالمؤمن ولي أخيه المؤمن، والمؤمنون أولياء بعضهم أولياء بعض، وكما أن الكفار بعضهم أولياء بعض، فهذه الشركات التي تتعامل معها يجب مقاطعتها، يجب وجوب. فقد كتب العلماء في هذا بيان بيانات بيان للناس وبيان الشركات التي تتعامل مع اليهود ويجب مقاطعتها. يعني أقل شيء ما يفعله المسلم أن يقاطعهم. الواجب قتالهم ودفع شرهم. وقد جرب المقاطعة وجد أن لها تأثيرا بالغا. فالدنمارك لما سبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقاطعه المسلمون وكذا في هذا بيان مقاطعات تضررت هذه الشركات تضررا بالغا وصاروا يحاولون بكل ما أوتوا من قوة أن يترك الناس المقاطعة. وقد اتصلوا بنا لما كتبنا وبغيرنا من أهل العلم وطالب بعض الشركات وطالبوا يريدون أن يدفعوا أموال طائرة آلاف مؤلفة بشرط أن نفك عنهم الحصار نفك عنهم المقاطعة ويقول لنا كلا وإن نريد أن ننصر المسلمين وإذا ندفع مبالغ فكوا الحصار عنا اسمحوا أعلنوا للناس أنهم لا يقاطعوننا. فلها تأثير عجيب وتأثير بليغ. هذا هو الذي يؤثر فيهم. الكلام لا يؤثر فيهم الكلام ولكن تؤثر فيهم المقاطعة. المقاطعة تعتبر من التولي للمؤمنين وتعتبر وفيها النكاية الشديدة بهؤلاء الكفرة. يجب مقاطعة جميع الشركات التي تتعامل. وهذه الشركات التي لها فروع هنا هم كتبوا هناك في بلدانهم في الغرب يكتبون كذا ادفعوا كذا وكذا حتى تبقى إسرائيل هكذا يقولون. فبدأوا في بلدان الغرب هم يقولون كذا ويحسون على التولي والتضامن مع اليهود والتبرع. فلماذا نحن بالمقابل ونحن مؤمنون لا نقاطع هذه الشركات؟ يجب مقاطعتها والحمد لله يمكن للمسلم أن يستغني عنها والأطعمة والأقمشة التي يمكن أن يستغنى عنها. أما التي لا يمكن الاستغناء عنها لكن هناك مواد غذائية وأنواع من المشتريات لها بديل عند غير هذه الشركات يمكن الاستغناء عنها. نعم
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول ما حكم دخول الزوج في قاعة النساء وإجراء الزفة مع عروسته مع لبس النساء الحاضرات للحجاب الشرعي؟
هذا منكر لا يجوز. هذا تقليل الكفرة. لا يجوز للرجل يدخل على زوجته بين النساء وزف، وإنما الرجل هذا يدخل على زوجته وحدها ولا يكون بين النساء. هذا من المنكر ومن العوائد القبيحة السيئة التي وردت علينا من الغرب ولم يعرفها المسلمون. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول مشكلتي أنني لا أقوم لصلاة الفجر إلا بعد شروق الشمس، فماذا أفعل علما بأنني أضع منبها للصلاة ولكن من غير فائدة ويقع ذلك دائما؟
الواجب على المسلم أن يؤدي ما أوجب الله عليه وأن يؤدي الصلاة الخمس جماعة في المساجد الرجل كما أمر الله وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله صلوا كما رأيتم يصلي. يجب على الإنسان أن يصلي جميع الصلوات في الوقت وليس له أن يؤخرها عن وقتها. وصلاة الفجر محدد وقتها بطلوع الفجر ونهاية الوقت بطلوع الشمس كما جاء في حديث جبرائيل وغيره أن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم في يومين متواليين وأنه أما في اليوم الثاني قبل طلوع الشمس. والواجب على الإنسان أن يبذل الجهود والأسباب التي تكون سببا في أدائه لصلاة الفجر. ومن ذلك أن النوم مبكر، عليك أن تنام مبكر حتى تستطيع أن تستيقظ لصلاة الفجر، يكون عندك إحساس وشعور الصلاة. لو كان عندك موعد للطائرة تنام ماذا تعمل؟ تنتبه مرات عديدة حتى لا تمسك موعد الطائرة. فلماذا لا يكون هكذا إحساسك للصلاة مثل إحساسك لموعد الطائرة؟ فواجب على الإنسان أن ينام مبكر وأن يجعل أسباب توقظه ساعة أو يعهد إلى أحد إخوانه أو منبه الجوال أو غير ذلك من الأسباب مع النوم مبكر. وأهم شيء النوم مبكر. من ينام متأخر لا يستطيع أن يقوم، لا يستطيع، جثة هامدة ما يستطيع. وهذا واضح ومعلوم. بعض الناس يقول، قال لي بعض الناس أنا لا أستطيع، ما أستطيع أقوم صلاة الفجر تعبت ولا أستطيع. قلت متى تنام؟ كم تنام الساعة الواحدة الساعة الثانية؟ كيف تنام الساعة الواحدة تريد تستيقظ؟ نعم بعد الصلاة العشاء مباشرة نص ساعة التاسعة أو العاشرة. هذا واجب ولا يتم الوجوب إلا به وهو واجب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء أوى إلى فراشه. لا تسهر وتريد تستيقظ، لا يمكن هذا. وهذا واجب. لو جلس الإنسان يصلي في الليل ويقرأ القرآن وهو يعلم أنه ينام عن صلاة الفجر صار هذا محرم. فكيف إذا كان يسهر على في اللهو، يسهر على رؤية المناظر السيئة، رؤية سماع الأصوات المحرمة، يصبر بشيء مباح، هذا لا يجوز له. إذا كنت تعلم أن هذا السهر يؤدي إلى ترك صلاة الفجر فهذا حرام، حتى ولو كنت تقرأ القرآن تصلي بالليل، لأن الله ما يجب عليك صلاة الليل، يجب عليك صلاة الفجر. إذا كان صلاة الليل وقراءة القرآن يؤدي إلى ترك صلاة الفجر، عليك أن تترك، تترك وتنام مبكر حتى تستغرق صلاة الفجر، لأن الله يجب عليك صلاة الفجر. فكيف تسهر على آلات الله، تسهر على المناظر وعلى مشاهدة القنوات وما يعرض فيها، أو على الغيبة والنميمة، أو على سماع الأصوات المحرمة، أو على حتى الأمور المباحة؟ لا يجوز لك إذا كنت تعلم أن هذا يؤدي إلى صلاة الفجر. الواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يؤدي ما أوجب الله عليه، وأن يترك الأسباب التي تكون سببا في تركه الواجب، وأن يفعل الأسباب التي تكون سببا في أداء الواجب. وفق الله جميع الطاعات وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وسلم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفع بكم، هذه سائلة تقول: أنا أعيش في عذاب في بيتي، زوجي هداه الله لا يهتم بأمور دينه، يصلي في البيت أوقات كثيرة ويتساهل أحيانا بالصلاة، لم أره مرة يقرأ بالقرآن، يسهر سهرا طويلا، يصلي الفجر بعد شروق الشمس، فماذا أصنع معه وفقكم الله؟
نعم، هذا نموذج من هذا من المعرضين، أسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله له لنا وله هداية. هذا الرجل إن كان يصلي بعد طلوع الشمس، إذا كان هكذا يستمر ليدن ذلك وعدم ذلك، فهذا أمر خطير قد يؤدي إلى الكفر، فلا يجوز الصبر عليه. فإذا أمكن معالجته ونصيحته حتى يتوب فالحمد لله، وإن كان وأما إذا استمر على ذلك فإنه لا يجوز البقاء معه. يجب عليك أن تطلب الفراق، أن تطلب الطلاق، ولا يجوز البقاء معه على هذه الحالة إلا إذا تاب، لأن ترك الصلاة تأخير الصلاة عن وقتها عمدا كفر عند جمع من العلم. رفت بذلك سماحة الشيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم، أن من ديدنه وعارف لا يصل الفجر إلا بعد الشمس يكون مرتدا، بخلاف الذي تفوته فوات الحرف، يعني يجي على الصلاة توقظه وركب الساعة أو الجوال أو أحد أو يعهد إلى أحد جيرانه أو أهله أن يوقظه ويهتم ويكون اهتمامه، لكن تفوت فات الحرص هذا معلوم. لكن المصيبة الذي يتعمد تأخير الصلاة، يركب الساعة على العمل كما يفعل بعض الناس، يستيقظ مرة واحدة لصلاته وفطوره وعمله، هذا مصيبة، هذا معناه متعبد. قد ثبت في صحيح البخاري في حديث براءة بن الحصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو كافر. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وبقية الصلاة هكذا، وقال عليه الصلاة والسلام: الذي تفوت صلاة العصر كأنما بثر أهله وماله. هذا أمر عظيم، إذا كان يعني يترك الصلاة ولا يصلي إلا بعد الشمس، هذا أمر مع الأمور الأخرى التي ذكرتها السائلة. فإذا أمكن معالجته أو نصيحته عن طريقها أو عن طريق الإعادة إلى إمام المسجد أو الهيئة أو بعض الجيران أو بعض الدعاة أو بعض الذين يقدرهم ويأخذ بقولهم من جيران أو أب أو عم أو خال أو قريب، فهذا الحمد لله. وإلا ممكن واستمر على هذه الحالة، فإن عليك أن تطلب الفراق ولا تبقى مع هذا الرجل الذي هذه حاله. نسأل الله لنا وله الهداية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعت أن أرض فلسطين هي أرض المحشر، فما صحة هذا القول؟ وهل هناك دليل على هذا؟
نعم، هي أرض المحشر، الأدلة كثيرة في هذا. أنا سأقول إلى أرض فلسطين كما جاء في الحديث تسع أشراط الساعة، وأن آخرها نار تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قال، والمحشر هي أرض فلسطين، والحساب يكون عليها، لكن يكون على أرض غير هذه الأرض، بعد أن تبدل الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وتبديلها تبديل الصفات على الصحيح، بمعنى أن تمد كما يمد الأدين، ويزال ما على ظهرها من جبال ووهاد، وتكون مستوية قاعا صفصفا لا ترى فيها عوج ولا أمتع. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل: ما مدى صحة الحديث عن الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل عذاب أمتي في قبورها ولا تخزني يوم القيامة؟
لا أعلم هذا الحديث، لم أبلغني هذا الحديث ولا أحكم عليه بشيء. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للخاطب التكلم مع خطيبته بالهاتف؟
لا، الخاطب يخطب المرأة من وليها، وإذا ركنوا إليه وأرادوا أن يزوجوا فله أن ينظر إليها في حضرة وليها، ينظر ما يدعوه إلى نكاحها والزواج بها، ينظر إلى الوجه والرأس والرقبة واليدين بدون خلوة، والخطاب الهاتف ما لا حاجة إليه، لا حاجة إلى الهاتف حتى ولو بعد العقد، لأن بعض الناس وهي زوجته بعد العقد، لكن الكلام في الهاتف قد يؤدي إلى اختلاف في الرأي ثم يؤدي إلى الطلاق كما حصل. لا داعي إلى الكلام، الحمد لله ينظر إلى ما يدعو إلى النكاح ويكفي هذا، والكلام بعد الدخول قبل العقد هي أجنبية، أجنبية منه، ليس له أن يتبادل معها. نعم.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، هل يجوز البدء بالتحية لغير المسلم بعبارة أخرى غير السلام؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تبدأ الهدى النصارى بالسلام، وإذا لقيتمهم إلى طريق فاضطروهم إلى أضيقه. فلا يبدأون، ولكن إذا حياهم بتحية مثل تحيتهم، إذا قال صباح الخير أو مساء الخير فلا بأس أن يرد التحية، لكن السلام عظيم، السلام عظيم خاص بالمؤمنين، وتحية المؤمنين في الدنيا والآخرة، فليس أن يبدأهم السلام، لكن يقول: كيف حالك يا أبا فلان، كيفك يا فلان، لا بأس من دون سلام إذا كان كافر، ولا حرص على دعوة الإسلام، هذا فإن هذا في الخير، يعني يكون الإنسان حريص، ما يكلمه بس في أمور الدنيا فقط، بل يحرص على الخير لعل الله أن يهديه بأسبابه، سيكون له مثل أجر عظيم لمن هدى الله على يديه خير من الدنيا وما فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: والله لا نهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن عند القبور، وهل تعتبر من إهداء الأجر للميت؟
قراءة القرآن عند القبور من البدع، لا يقرأ القرآن عند القبر ولا يصلى عند القبر، هذا من أشياء الشرك ومن البدع. وأما إهداء القراءة للميت هذا الأمر آخر، إهداء يكون في يقرأ الإنسان القرآن في المسجد أو في البيت ويقول ويهدي ثوب المسجد، يقول اللهم اجعل ثوب المسجد. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، من العلماء أجازها ومنهم منعها، والذي ورد أن يهدى الميت أربعة أمور: الدعاء والصدقة والحج والعمرة، هذه ورد، لكن بعض العلماء قاس عليها الصلاة: صلي ركعتين وتهدي ثواب الميت، تصوم وتهدي ثواب الميت، تسبح وتهدي ثواب الميت، تقرأ تختم القرآن في ثواب الميت. بعض العلماء أجاز هذا قياسا على الدعاء والصدقة والحج والعمرة، وبعض العلماء منع منه، والأفضل أنك الأفضل أن تدعو الميت، أن تجعل تصلي لنفسك ثم تدعو الميت، تقرأ القرآن ثم تدعو الميت، تسبح لنفسك ثم تدعو الميت، هذا هو الأفضل. وفق الله جميع الطاعات، وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وعلى آله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ينبري في هذه الأيام أناس للكتابة في الصحف والتحدث عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية للحديث عن المرأة، ومن أقوالهم أن نصف المجتمع معطل، وأن المرأة مهضومة الحقوق، وينادون بتحريرها ومساواتها بالرجل. نأمل من فضيلتكم توجيه نصيحة لهؤلاء، كذلك نصيحة لمن انخدع بمعسول هذا الكلام الذي وضع فيه السم.
هؤلاء الذين يتكلمون في الصحف أكثرهم في قلوبهم مرض، نسأل الله العافية، والذين ينادون بتحرير المرأة ويقولون أن نصف المجتمع معطل في قلوبهم مرض، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا يدل على النفاق العلمنة، لأن المرأة الإسلام كرمها وعززها وكفل حقوقها، كانت المرأة في الجاهلية مهضومة وكانت من سقط المتاع وكانت تورث كما يورث المتاع، ولا يؤبه لها ولا يؤبه لها ولا تعطى أي حق من حقوقها. وكانت أيضا في شريعة الرومان كانت أيضا يعكمون وجهها ولا يعطون أي حق من حقوقها، واختلفوا فيها هل هي شيطانة أو إنسانة. فجاء لما جاء الإسلام كرمها وعززها وصانها وحماها وأعطاها حقوقها وأعطاها دراسة، جعلها شقيقة الرجل وجعلها من الحقوق مثل ما للرجل، ولهن مثل ما عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وكفلها وأمر بالنفقة عليها، عليها الزوج أو الـ أو الـ أو الأب أو من كان وليا لها، فيها شريفة، وأمر ببرها من قبل الوالدين والإحسان إليها من قبل الأقارب، وصانها صنع عفتها، أمرها بالحجاب حتى لا تبتذل ولا تخلو بالرجال ولا تسافر إلا مع ذي محرم. كل هذا من كرامتها وعزتها وصيانتها وحفظها، هي درة مصونة. لكن هؤلاء الذين يتحدثون ويأمرون بخروج المرأة واختلاطها بالرجال وسفورها، هذا في قلوبهم مرض والسلام العافية. بين الله تعالى أوصافها في القرآن الكريم، وأنهم يسمون الإسهاد إصلاحا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. ومن الناس من قال تعالى في سورة البقرة أيضا في وصف المنافقين، ومن الناس من يعجبه قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو أرد الخصال. فوائل الذين يطالبون بتحرير المرأة واختلاطها بالرجال، وينادون أيضا بمساواتها بالرجل، بعضهم قد يكون جاهل وينخدع، ولكن الغالب أن هؤلاء في قلوبهم مرض وأن هذا من النفاق. النصوص واضحة في ذلك، وهؤلاء يخالفون النصوص. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسمون المنافقين من النفاق، وهو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر. ثم صار بعد ذلك يسمى المنافق زنديق، وهي أصل كلمة فارسية، ومعناه المنافق، وتطلق على المتحلل من الأديان. ثم صار في زماننا يسمى علماني، علماني هو المنافق، العلماني هو الزنديق، هو المنافق، هو الذي يبطل الكفر ويظهر الإيمان، لكن لا يستطيع إظهار الكفر، فتجده يتستر باسم الإصلاح، باسم الرقي، باسم التطور، وينادي بالتحلل من دين الإسلام، ينادي بإلغاء هيئات الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ينادي بتحرير المرأة، وباسم التطور، وباسم الإصلاح، وباسم المدنية، وباسم الحضارة، وهكذا. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يكفينا شرهم، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يعز الإسلام وأهله، ويذل الشرك وأهله. نعم.
وهذا سائل يقول: ما حكم مد القدمين في المسجد تجاه القبلة وتجاه المصاحب وقت انتظار الصلاة؟
مد الرجلين لا بأس به إذا لم يكن عنده أحد، لكن إذا كان أمام المصحف ينبغي، ذكر العلماء أنه يكره مد الرجل إليه، يكره مد الرجل إلى المصاحب، هذا مكروه، ينبغي الإنسان أن يبعد المصاحب عن يمينه وعن شماله ثم يمد رجليه. نعم.
ما حكم التشاؤم ببعض الأصوات؟
التشاؤم هذا من أخلاق الجاهلية وأخلاق المشركين، كانوا يتشاؤمون بالطيور أهل الجاهلية، وكان أيضا كذلك أهل الجاهلية يتشاؤمون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الله تعالى أن المشركين تشاؤموا، أن على فرعون تشاؤموا موسى، قال تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى والله، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ذكر الله تعالى أصحاب القرية لما جاءتهم الرسل قالوا: إنا فطيرنا بكم لئن لم تنتهوا ليرجمنكم ولا يمسنكم منا عذابهم أليم. فأجابتهم الرسل قالوا: طائركم معكم، شؤمكم، وما أصابكم من المصائب إنما هو بسبب معاصيكم ومخالفتكم الرسل، ليس بسبب الناصحين. نعم. فلا يبغي الإنسان التشاؤم، وكان أهل الجاهلية يتشاؤمون بالطيور، إذا أراد الإنسان سفرا أو زواجا أو تجارة زجر الطير، فإن ذهب جهة اليمين تيامن ومضى للعمل، وإن ذهب جهة الشمال فتشاؤم، والذي يأتي من الأمام يسمى الناطح والنطيح، والذي يأتي من الخلف يسمى القاعد والقعيد. وكانوا وبعضهم يتشاؤم بالألوان أو بالأشخاص أو بالبقاع أو بالألفاظ، كل هذا من أخلاقها الجاهلية، ومن الشرك الأصغر. فلا يجوز أن يتشاعب لا بألفاظ ولا بالبقاع ولا بالأماكن ولا بالأشخاص. بعضهم يتشاعب إذا كان صاحب دكان ثم فتح الدكان ثم مر به أعور أو أعمى تشاعب وأغلق الدكان. هذا كله من أخلاق الجاهلية. الواجب على الإنسان أن يعتمد على الله عز وجل وأن يتوكل عليه وأن يؤمن الخير من الله وأن يحذر من التشاؤم وأن يحذر من تعليق قلبه بغير الله عز وجل. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الطريقة الصحيحة للرقية الشرعية؟
الطريقة للرقية الشرعية هو أن يرقي الراقي الشخص ينفث عليه، يقرأ عليه ينفث، والنفث هو النفخ التعليق، ينفث عليه يقرأ الفاتحة وينفث عليه كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم لما رقوا اللذين، يقرأ الفاتحة وينفث. الصحابة رضوان الله عليهم لما في بعض السفرات لدغ بعض الناس بعض أحيان العرب وطلبوا له الأصباب فلم يستجب شيء، فأتوا إلى الصحابة فقال: هل معكم راقب؟ قالوا: نعم. فرقاه بعض الصحابة وكانوا لا يعرفون أنه يقرأ كثيرا من القرآن، فرقاه فأخذ العضو وجعل يقرأ الحمد لله رب العالمين وينفث حتى جعل السم يسير ويخرج، ولقد ما قرأ إلا الفاتحة ينفث يقول الحمد لله رب العالمين. فلما رجع إلى الصحابة فقام الرجل كأنما قام من عقال، قام ولم يصبه شيء، فقالوا: فاتحة ونفثها فخرج السم. فقالوا الصحابة: يا فلان ما نعرف أنك تعرف تقرأ القرآن. قال: والله ما رقيته إلا بفتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين. وهي رقية في الحديث عن النبي أنه قال: وما يدرك أنها رقية. رقية عظيمة فاتحة الكتاب أعظم سورة في القرآن هي فاتحة، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه، وأعظم آية في القرآن هي آية الكرسي. يقرأ بفاتحة يقرأ آية الكرسي أول البقرة وآخرها، يقرأ قل هو الله أحد يقيه، يقول أعوذ برب الفلق، يقول أعوذ برب الناس، يقرأ آخر البقرة أول الصفات آية هي يرقيها. هذا هو يرقي وينفث، وإن قرأ رقى في ماء فلا بأس، رقى في ماء وقرأ أو في زيت ودهن به فلا بأس، لكن لا يتوسع كما يفعل بعض الناس. بعض ما نسمع بعض الذين يأخذون الأموال ويتوسعون، يجمع جماعة ينفث عليهم عدد من الجماعة، أو يقرأ كما سنقرأ في خزان، كل هذا من المبالغات التي ليس لها أصل. لأن هذا بعضهم يريد أن يأكل أموال الناس في الباطل ويجعل هذه وسيلة وحرفة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكر أحد المدرسين في درس التربية الدينية أن ابن عباس رضي الله عنهما مات وهو يرى زواج المتعة، فهل هذا صحيح؟
ليس بصحيح. صواب أن ابن عباس رجع عن ذلك، ولكن الحمد لله الأدلة واضحة والنصوص واضحة في المتعة كان مباحا في أول في بعض الغزوات ثم حرمه الله تعالى. جاء في الحديث أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر يرضى خيرا. فالأدلة واضحة وحجة في كلام الله وكلام الرسول. لو قدر ما رجع يكون مجتهد واجتهاده مأجور عليه، ولكن الحجة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قالوا: ما أتكم الرسول فانتهوا، ولم يقل: ما أتاكم ابن عباس فخذوا به. ابن عباس صحابي جليل لكنه ليس بمعصوم، والمشرع هو الله والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ على الله، والأدلة واضحة في تحريم نكاح المتعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التمائم إذا كانت من القرآن الكريم؟
التمائم هي ما يعلق على ما يعلقه الناس في رقبته لدفع العين، وأصبح حروز يضعها العرب، يعلق على في رقبة الإنسان أو صبي بدفع العين. يمكن إذا كانت من غير القرآن فهي محرمة ومن الشرك الأصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الرقى والتمائم والتولة الشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وإذا كانت من القرآن فرخص فيها بعض السلف، وأكثر العلماء وأكثر الصحابة على المنع لأنها وسيلة حتى ولو كانت من القرآن، لأن الإنسان يتعلق قلبه بها بهذه التميمة التي علقها تسمى العوذة وسمى بعض الناس حجاب، يتعلق قلبه بها، والواجب أن يتعلق قلبه بالله، ولأن وسيلة إلى أن يعلق ما ليس من القرآن، ولأن وسيلة إلى امتحان القرآن يدخل بها الحمام. فالصواب أن تميمة ممنوعة وإنما يعلق سواء من القرآن أو غير القرآن، وهذا بخلاف الرقية. الرقية إذا كانت ما فيها محذور، وكانت بكلام الله وكلام رسوله وكانت بلسان عربي، واعتقد أنها سبب والشفي، والله لا بأس. شروط ثلاثة، الرقية لها شروط ثلاثة: أن تكون بالقرآن أو بأدعية مشروعة أو بأدعية مباحة. الثانية أن تكون بلسان عربي ما يكون تمتمة ولا بغير اللغة العربية. الثالثة أن أعتقد أنها سبب والشفي بيد الله. وقال عليه الصلاة والسلام: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. أما التمايم فالصواب أن كلها ممنوعة سواء من القرآن أو غير القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والثوى شرك. واجب على المسلم أن يتعلق قلبه بالله وأن يلجأ إلى الله ويضرع إليه ويسأله الشفاء، ولا يعلق قلبه بتميمة ولا بحجاب يضعف. وفق الله جميع الطائف وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وسلم.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هذه عدة أوراق يشكو أصحابها من سماع النغمات الموسيقية التي تنبعث من الجوالات داخل المسجد، فهل من توجيه أحسن الله إليكم لأصحاب هذه الجوالات؟
نعم، لا شك أن هذه بلية ابتلي بها الناس في هذا الزمن، وهي وجود الموسيقى وأنواع الموسيقى في المساجد وفي أوقات الصلوات. لو قيل قبل صلوات سيكون في المساجد مزامير ما صدق أحد، الآن في المزامير الآن في وقت الصلاة أصوات موسيقى، وهذا من البلاء والأصابع، وهذا يدل على ضعف الإيمان. والوعاظ وحت أصواته وهم ينبهون على هذا، وكتبت أيضا التنبيهات، لكن لا حتى لما تلالي بعض الناس، أكثر بعض الناس ماتت قلوبهم ومات الإحساس والشعور، فهو لا يبالي. أولا يترك الجوال في هذه النغمة الموسيقية، هذا لا يجوز لا في المسجد ولا في خارج المسجد، لأنه نوع من الغنى. وما المقصود الآن؟ أليس المقصود التنبيه؟ إذا كان التنبيه يكون تنبيه صوت خفيف، دقة خفيفة. أما تجعل الموسيقى هذه مصيبة. ثم أيضا إذا ابتلي الإنسان بذلك فعليه أن يحترم المساجد، يحترم المساجد بيوت الله، ويحترم شعور إخوانه المؤمنين، ولا يؤذي نفسه وإخوانه المؤمنين إذا التفتت قلوبهم على الله. فأنت الذي تتحمل هذا، أنت الذي تتحمل آثامهم. أو الناس تجد الجوال من أول الصلاة إلى آخرها ولا يبالي، وبعضهم يتورع أنه يقفله. تتورع الآن ولا تتورع من أذية المؤمنين من أول الصلاة إلى آخرها؟ الواجب الحذر، ينبغي الإنسان أن يلاحظ، يكون عنده إحسان وعنده شعور. أغلق إذا دخلت المسجد. بعض الناس ينبهه الإمام فأغلق ولا يغلق، هذه مصيبة، هذا من البلاء اللي بسرين به في هذا الزمن، وهذه من الأمور التي ننكرها. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: هذه الأمة جعلت عافية ما في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، فهم في الصحيح، هذا من البلاء. كذلك أيضا الشاشة التي في الجوال الآن، ينبغي أن يحذر من التصوير. التصوير محرم، تصوير ذات الأرواح لا يجوز إلا الضرورة، تصوير بطاقة الأحوال أو الرخصة في القيادة، أما ما عدا ذلك فلا يجوز. يقول النبي: لعن الله المصور، كل مصور في النار، يعنه بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. قال عيسى: هؤلاء مصورين يعذبون، ويقال لهم القيامة: أحيوا ما خلقتم. وقال عليه الصلاة والسلام: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وكلها حديث صحيحة، ولا يبالي بعض الناس يصور كل ما أمامه، هذه من البلاء الآن. ويستقبل أيضا الصور الخليعة، صور النساء، هذا من البلاء. الواجب الحذر، ينبغي أن يحذر وأن يكون عنده إحساس وشعور. والذي أرى أن لا يجعل في شيء من القرآن أيضا، ولا من الأحاديث ولا من الأدعية، لأن هذه أيضا قد يدخل بها الحمام وقد وهي أيضا تشغل اللسان في الصلاة أو يجعل أذان، كل هذا أراده لا يجعل هذا، أو أذان ذيك لا يجعل شيء من هذا، لأن هذا كله تشغل في الصلاة. لكن لو كانت دقة خفيفة، صوت خفيف، هذا ما يضر، حتى لو تكون الصلاة تخف تكون خفيف، أي أسهل كونك تسمع يعني دقة خفيفة أو تسمع صوت ذيك أو أذان المؤذن أو قارئ يقرأ القرآن أو حديث أو أدعية، لا شك أن هذا يشغل أكثر. لكن دقة خفيفة بعد كل ثانية دقة خفيفة، هذه أسهل، يعني إذا نسيها الإنسان وتركها، وإذا دخل من الحمام فلا يضر. ينبغي الإنسان يلاحظ هذا الأمر، أول عليه أن يلغى عند دخول المسجد، ثانيا تكون يلاحظ لا يكون نغمات موسيقية صوت خفيف، ويكون عنده إحساس وشعور ملاحظة لهذا الشيء، لأن الإنسان إذا أهمل ذلك يكون مسؤول، يكون هو الذي تسبب، هو الذي تسبب في التفات قلوب المؤمنين على الله عز وجل، هو الذي تسبب في أذيتهم، ويتحمل وزر ذلك يوم القيامة. نسأل الله جميع الهداية والتوفيق.
يقول السائل: أحسن عليكم، من المشاهد في المقبرة بعد صلاة العصر يقوم بعض الإخوة بالصلاة على بعض القبور التي سبق أن صلي عليها في وقت صلاة الظهر أو في اليوم السابق، فهل هذا العمل صحيح؟
هذا العمل غير صحيح، لأن الصلاة على الجنازة صلاة لها مفتتحة بالتكبير ومفتتحة بالتسليم، فلا يصلي الجنازة إلا على وضوء، ولا يصلي الجنازة في وقت النهي، هذا وقت نهي، كما أنك لا تصلي وقت النهي في المسجد فلا تصلي الجنازة وقت النهي إلا إذا وجدتهم يصلون، وجدت الناس يصلون صلي معهم، كما أنك إذا صليت العصر في المسجد ثم ذهبت إلى المسجد وجدتهم يصلون فريضة صلي معهم إعادة للجماعة، إذا وجدت أناس يصلون في المقبرة في غير عاجز لا تصلي معهم، أما أن تصلي وحدك لا، وقت نهي، كما أنك لا تصلي ركعتين وحدك في المسجد ولا تصلي أيضا على الجنازة وحدك ما دام أن صلي عليها. أما إذا قدمت الجنازة بعد صلاة العصر فهذه من نواتي الأسماء، تصلي عليها كما إذا دخلت المسجد صلي على تحية المسجد، أما إذا صلى الناس على الجنازة ثم أن تريد أن تصلي عليها وحدك فلا، يعني هذا وقت العيد. نعم.
يقول السائل: هل يجوز الصلاة على الميت في المغسلة بعد تكفينه وكذلك في المسجد قبل أن يصلي عليها الإمام؟
يجوز، لكن ينبغي أن تكون الصلاة الأولى صلاة الإمام والجماعة، هو اللي يصلون، وينبغي له أيضا يؤخر هو حتى يكون مع الجماعة ويكون له الأجر أيضا أجر الجماعة. نعم.
هذا يقول: أن من صلى على جنازة فله قيراط، فهل إذا تضاعفت الجنائز يكون له بعدد الجنائز قراريط؟
نعم، يرجع هذا، كل جنازة لها قراط، من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبع حتى تثنى له في القراط. نعم، لأن عدد الأنفس متعددة فلكل واحدة قراط. نعم.
هذا يسأل عن حكم غسل الجنازة لأكثر من اثنين من أهل الميت.
لا بأس، إذا احتاج إليه الأصل أنه غسل واحد، ولا يأتي عنده إلا من احتاج إليه يصب أو يساعد، أما الكثرة ما ينبغي، ما ينبغي أن يأتي أحد يكون مع يعني يطلع على الجنازة وهو لا يحتاج إليه الغسل، إنما يأتي من يحتاج إليه، أحد يغسل وأحد يصب عليه الماء والباقي لا حاجة إليه. نعم.
السؤال الأخير أحسن إليكم، يقول السائل: ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟
التصوير محرم في صلاة إغاثة الأرواح إلا ما دعت إليه الضرورة، لأن النصوص عامة، ولقول النبي علي رضي الله عنه بالهياج الأشدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها. وكلمة الطمس إنما يكون في التصوير الفوتوغرافي، الطمس يكون فيما يكون على الورق، بعض الناس يقول التصوير لا يحرم إلا إذا كان مجسم، هذا قول ضعيف، الصور نوعا المجسم وغير المجسم لهذا الحديث لا تنصر إلى طمسها، والطمس لا يكون إلا في الورق. ثم أيضا كلمة صورة لا تدع صورة، هنا قاعدة أصولية عند أهل العلم، هذه القاعدة تقول إن النكرة في سياق النفي تعم، إذا جاءت نكرة وسبقها نفي أو نهي أو شر فإن عامة، وهذه صورة نكرة سبقها النهي، لا تدع صورة تشمل الصورة الفوتوغرافية وغير الفوتوغرافية، الصورة المجسمة وغير المجسمة كلها محرمة، لا تدع صورة إلا طمسها، الصورة للذكرى، الصورة يصور طبعا صور أولاده ومن حوله يضعه للذكرى، قوم نوح صوروا صور الصالح للذكرى فعبدوا الأصنام، لكن يستثنى من هذا ما دعت إليه الضرورة. قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. صورة بطاقة الأحوال هذا لا بد منه، الصورة في الأوراق النقدية في الدراهم لا يستطيع الإنسان يلقيها، هذه ضرورة. صورة في الرخصة، رخصة القيادة، في الشهادة العلمية، صور المجرمين القبض عليهم، هذه ضرورة، وما عدا ذلك فلا يجوز. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع عهده وصلى الله على محمد.
أحسن الله إليكم. هذه عدة أسئلة كلها تدور حول ما يحدث لإخواننا في غزة، فيقول السائل: منذ 6 أيام يتعرض إخواننا في غزة لقصف غاشم من شرذمة من اليهود الغاصبين، فقتلوا الأطفال والنساء والشيوخ على مرمى ومسمع من العالم، فما هو واجبنا تجاه نصرتهم وإغاثتهم؟
نعم، كما سبق الواجب كما سبق التضامن معهم والدعاء لهم في كل وقت، في الصلاة والقنوت وفي غير الصلاة، في كل أوقات، في أوقات الإجابة. أسأل الله أن ينصرهم ويعينهم، ومن كان عنده استطاعة من الحكومات ومن المسؤولين يبذل ما يستطيع، يعمل ما يستطيع في الاتصال بمن له، بمن يستطيع أن يوقفهم وأن يوقفهم عند حدهم، وأن يعمل المسلم ما يستطيع من تخفيف مصابهم. وكذلك التبرعات، باب التبرعات في من تبدأ التبرعات إلى الأيدي الأمينة التي توصلها إليهم. أسأل الله أن ينصرهم ويعينهم، أسأل الله أن يمحق نابر الكفار اليهود، وأن يجعل بعثهم بينهم، وأن يخلف بين قلوبهم كلمتهم، وأن يقذف الرب في قلوبهم، وأن يكفي المسلمين شرهم. أسأل الله أن يكفي شرهم، أسأل الله أن يكفي شرهم، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، إنه لذلك هو القادر عليهم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل خروج في المظاهرات والتجمعات للاحتجاج على العدوان اليهودي على فلسطين أمر مشروع؟
لا، هذا أمر مبتدع. احتجاجات والمظاهرات كل هذه من أساليب الكفرة، ليس لنا أن نفعلها ولا تفيد شيئا، ما يفيد هذا. الهتافات والمظاهرات والإحصارات كل هذه من خصال الكفرة، ليس لنا أن نفعل فيها، لا نفعلها ولا نقلدهم فيها، ولكن نفعل ما فيه الفائدة. ما فيه الفائدة مثل ما سبق، الدعاء والتبرعات وبذل الجهود في تخفيف مصابهم. أما الاعتصامات والهتافات والغوغاء هذه لا تفيد شيئا، وهذه من أسباب الكفرة. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كما قال الأول: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، فما هو موقف علماء الأمة نحو تحريض الأمة للقيام بواجب الجهاد تلك الفريضة الغائبة، فهل من كلمة حق؟
نعم، العلماء كتبوا، كتب العلماء، صدر بيان نهاية من اللجنة الدائمة للإفتاء، وصدر كتبنا أيضا بيان وقع عدد من المشايخ في الحث على نصرتهم وتأييدهم وبيان ما هو الواجب. ولا شك أن الجهاد في سبيل الله هو السبب الوحيد في رد العدوان، صد الهجوم. فأسأل الله هذا. والجهاد يكون بالمال وبالنفس، والجهاد بالمال أوسع، التبرعات هي من الجهاد بالمال، الجهاد يكون بالنفس وبالمال، ولهذا والجهاد بالمال أوسع، لأن الله تعالى قدم الجهاد بالمال في كثير من الآيات: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. وذلك لأن المال يشترى به السلاح، يشترى به العتاد، ينفق على أسر الشهداء، يشترى به ما يحتاج من الغذاء ومن الدواء، فالجهاد بالمال أوسع من الجهاد بالمال، فقد قد يكون غير محتاجين إلى من يكون معهم بنفسه، ولكن محتاجون إلى أن يكون معهم بماله وعونه وتأييده. فالمقصود أن الأمة الإسلامية يجب عليها أن تنتهب من غفلتها، وأن تبذل ما تستطيع، كل على حسب استطاعته، المال والدعاء والعلاج والغذاء. حكومة المملكة العربية السعودية بذلت جهودا مشكورة، نسأل الله أن يوفق وليها ولي العلماء فيه الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ينتشر في مثل هذه الأيام رسائل ترسل بالجوال، منها شارف العام على الرحيل وستطوى صفحته ولن تفتح إلا يوم القيامة، فاختم عامك بالاستغفار والصيام والصدقة، وبعضها يحث على صيام آخر يوم في السنة وأول يوم في السنة الجديدة، وبعضها يحث على إحياء ليلة رأس السنة الهجرية بالقيام وقراءة القرآن. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم نشر مثل هذه الرسائل وما حكم القيام بهذه الأعمال؟
لا أعلم لهذا العمل دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فآخر العام كغيره لا يأمر فيه بالصيام ولا بصدقة ولا بالصفحة. الصيام والصدقة مشروع في كل وقت، شرع الله تعالى الصيام على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، صيام الاثنين والخميس، صيام 3 أيام من كل شهر، صيام اليوم التاسع والعاشر من شهر محرم، صيام 9 ذي الحجة. أما تخصيص آخر يوم من السنة بالصيام وأول يوم من السنة بالصيام فهذا بدعة لا أصل له، وكذلك أيضا تخصيص آخر ليلة بالقيام يحيي تلك الليلة أو يخصصه بالاستغفار دون غيره من الأيام هذا لا أصل له، أو بالتهنئة لا أصل لهذا. وأول السنة إنما كثير أن تكون من أول شهر محرم، هذا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف أن أول السنة محرم، وعلى على عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر، لكن عمر رضي الله عنه أراد أن جمع الصحابة وشاوره من أين يبدأ التاريخ، فقال بعضهم يبدأ التاريخ من رمضان لأنه هو الشهر الذي فرض الله صيامه، ولأنه بدأ فيه بالوحي من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم يبدأ من شهر ربيع الأول لأنه وقت الهجرة الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اتفقوا على أن يكون مبدأ التاريخ من أول شهر محرم لأنه الشهر الذي يعقب للحجة، والحج هو آخر أركان الخمسة، اتفقوا على أن يكون أول سنة من شهر محرم. هذا من زمن عمر الخطاب، كيف يخص بصيام آخر يوم وأول يوم خص بصيام؟ وحاسبة النفس في كل وقت على الإنسان نفسه، أما أن يخصص آخر السنة آخر يوم من السنة بصيام وأول السنة بصيام هذا بدعة لا أصل له، ما يخصص إلا إذا وافق يوم الاثنين وله عادة يصوم الاثنين لا بأس، أو يوم الخميس من أجل يصوم من أجل عادته، لا من أجل أنه آخر العام ولا من أجل أول العام. وكذلك أيضا تخصيصه بالاستغفار الخاص أو بتلاوة القرآن، أو كذلك إحياء تلك الليلة آخر ليلة دون غيرها من الليالي، أو إحياء أول ليلة من شهر محرم هذا بدعة، تخصيصه بالاستغفار أو بتلاوة في آخر يوم من العام يختم ختمة كاملة أو في أول، كل هذا من البدع الذي لا أصل له، وإنما أول العام وآخر العام كسائر الأيام تعمل فيما تعمل في عادتك من الصلاة والصيام والقيام والذكر، ولا تخص بشيء. وكذلك الثانية لا أصل لها، الثانية تكون في العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم من يشارك الكفار في الاحتفال برأس السنة الميلادية أو يهنئهم بها مع علمه بأن ذلك لا يجوز، ولكن يقول بحجة أنه يريد أن يبين لهم سماحة الإسلام؟
هذا من البدع، هذا لا يجوز، لا يجوز مشاركة الكفار في أعيادهم ولا ثنائهم في أعيادهم ولا موافقتهم في ولا الأكل من طعامهم ولا الإهداء لهم في أيام أعيادهم، هذا موافق لهم في البدع، ولا يجوز لنا أن نهنئ الكفار في أعيادهم ولا أن نعطل أيضا العمل في أيامهم ولا أن نشتري لهم شيئا ولا أن نهدي لهم هدية ولا أن نقبل الهدية فيه ولا أن نأكل من طعامهم، لأن هذا مشاركة للكفار في أعيادهم المبتدعة، والبدعة أشد من المعصية، بدعة أشد من المعصية وأحب إلى الشيطان من المعصية، لأن صاحب البدعة يظن أنه على حق فلا يتوب، بخلاف صاحب المعصية يعلم أنه على باطل فيرجع أن يتوب. نعم.
أحسن الله عليكم، يقول السائل: لقد كنت أشاهد إحدى القنوات الفضائية الإسلامية وسئل أحد المشايخ عن حجاب المرأة المسلمة فقال أن الأصل في الحجاب لأمهات المؤمنين، وصحح أحاديث ضعيفة وضعف أحاديث صحيحة، وهذه القناة يشاهدها ملايين من المسلمين، نرجو من فضيلتكم الرد على هذه الدعوة ردا مفصلا.
هذه الدعوة وهي دعوة أن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين هذا باطل، لأن الله تعالى لما شرع الحجاب وقال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب بين العلة. قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. بين الله أن الحجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء. ولا يقول عاقل إن غير أمهات المؤمنين لا تحتاج إلى طهارة القلوب، ما يقول هذا عاقل. العلة عامة، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإذا كانت العلة عامة فدل على عموم الحكم، فالحجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء. ويدل على ذلك أيضا حديث عائشة في سنن أبي داود قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن ما رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات في الحج، فإذا حاذونا أسلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. وهذا عام لأمات المؤمنين، كان الركبان يمرون بنا، وليس خاصة بأمات المؤمنين، ومعها نساء المؤمنين. فالحجاب عام. وقوله كذلك قولها يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابهن. ونساء المؤمنين عام يدنين عليهن من جلابهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وليس خاصا بأمهات المؤمنين، ولكن هذا بعض الناس إما ليس عنده بصيرة أو إنه يريد أن يبرر ما يعتقده ما ذهب إليه. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل ما حكم مشاركة المرأة في تصوير المسلسلات والأفلام بحجة معالجة بعض القضايا الاجتماعية؟
هذا لا يجوز للإنسان أن يشارك المرأة ولا أن يجلس مع المرأة أو يخلو بالمرأة بدون حجاب، هذا من المنكرات، من أسباب الشر والفساد. يجب أن تكون النساء على حجة والرجال على حجة، ولا يجوز للرجل الأجنبي أن يقف مع المرأة ويحاول معها تكون حتى ولو كانت متحجبة. ينبغي أن تكون النساء المرأة بعيدة عن الرجال، والرجال بعيدة عن النساء، تكون النساء برامج الرجال على حدة وبرامج النساء على حدة. هذا من أسباب الشر والفساد وأسباب الفواحش. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما رأيكم في من يقول أنه يجب على الشخص بغض ما عليه الكفار والمشركين دون بغض أعيانهم وأشخاصهم، وهل هذه عقيدة الولاء والبراء؟
عقيدة الولاء والبراء أن تتبرأ من الكفار، من عقيدتهم وأشخاصهم، تتبرأ منهم وتعاديهم وتبغضهم، هذه هي عقيدة الولاء والبراء. يجب على المسلم أن يبغض الكفار وأن يتبرأ منهم ومن دينهم، وإلا فلا صح إسلامه. لأن كلمة تفهد لا إله إلا الله لا بد من أمرين. الأمر الأول الكفر بالطاغوت، والكفر هو البراءة من كل معبود سوى الله، البراءة من الكفار ومن دينهم ومن عقيدتهم ومذهبهم وبغضهم وعداوتهم. فمن لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أصح مذهبهم فهو كفر مثلهم، ولم يكفر بالطاغوت. التوحيد لا بد من أمرين، الأمر الأول الكفر بالطاغوت، والثاني الإيمان بالله لا إله إلا الله. لا إله هذا كفر بالطاغوت، وأن تتبرأ من كل معبود سوى الله ومن عبادة كل سوى، وتتبرأ من الكفار ومن عقائدهم ومن مذاهبهم، وثانيا تؤمن بالله عز وجل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذه الحنيفية ملة إبراهيم. قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولا يصح إسلام الإنسان ولا يصح توحيده حتى يبغض الكفار اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين، يبغضهم ويعاديهم ويعتقد عداوتهم، لكن لا يلزم من ذلك قتلهم ولا قتالهم. أو الكفار نوعان، قسمان. القسم الأول كفار محاربون لنا، هؤلاء يقتلون، أموالهم حلال ودمائهم حلال، من اليهود في فلسطين. هذا ليس هناك عقد. أما النوع الثاني من الكفار، كفار بينه وبينهم عهد أو ذمة، دخلوا بلاد المسلمين بعهد أو بأمان أو بكفالة، بين المسلمين وبينهم عقد، هؤلاء لا يجوز قتلهم ولا يجوز أموالهم، لا تؤخذ أموالهم معصومة ودماءهم معصومة. وبالحديث من قتل معاهدا نذر راحة الجنة، وينبغي الإحسان إليهم ومعاملتهم بالحسنى وإطعامهم وإسقائهم، وهذا من دعوة من الإسلام. ولكن أنت تعاملهم معاملة طيبة وأنت تبغضهم وتعاديهم، أنت تبغضهم وتعتقد أنهم كفار وتعاديهم، لكن تعاملهم معاملة طيبة، لا بأس أن تعاملهم معاملة حسنة والدليل على هذا قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على أخراجكم أن تولوهم. ثبت صحيح أن أسماء رضي الله عنها جاءت أمها إليها تطلب رفتها في الهدى التي بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي أمك فلا الإحسانية. وكذلك أيضا عمر رضي الله عنه أرسل حلة من حرير إلى أخي له مشرك في مكة، فالإحسان إليهم إذا لم يكن بينهم وبين المسلمين بينهم وبين قتال يحسن إليهم ويعاملهم معاملة حسنة، ولكن مع ذلك يبغضهم الإنسان بقلبه ويعاديهم ويعتقد أنهم كفار وأنهم على ملة باطلة وأنهم من أهل النار وليسوا إخوانا لنا. لا بد أعتقد هذا، لكن المعاملة شيء آخر. المعاملة الكافر الحربي هذا لا ليس بينه ماله حلال ودمه حلال، أما الكافر الذمي أو المعاهد أو المستأمن فهذا ماله معصوم ودمه معصوم وينبغي أن يحسن إليه، ويكون الإحسان إليه هذا من دعوة له إلى الإسلام كما سمعنا في الآية الكريمة وفي الحديث. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل: كنت في رحلة علاج خارج المملكة وكنت أصلي في أقرب مسجد لي، وبعد عدة أيام اكتشفت أن المسجد الذي أصلي فيه به قبر في غرفة مستقلة على يمين القبلة، فتركت الصلاة في المسجد وصرت أصلي بالشقة نظرا لعدم وجود مسجد قريب، فما حكم الصلاة التي صليتها عدة أيام في المسجد؟
نعم، الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تصح. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، والنهي يقوى الفساد. إذا كان القبر داخل سور المسجد فلا يصلى فيه، أما إذا كان خارج المسجد فلا بأس. وما فعلته بكون تصلي في الشقة حسب، هذا هو الذي واجب عليك. إذا لم تجد مسجدا فيه ليس فيه قبر فإنك تصلي في البيت، تصلي في البيت ولا تصلي في هذا المسجد، وعليه صلاة تلك الصلوات التي صليتها في هذا المسجد الذي فيه قبر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. والواجب إزالة القبر الذي في المسجد، والحكم الأغلب فإن كان السابق هو القبر فيجب هدم المسجد ويبنى في مكان آخر، وإن كان السابق هو المسجد وبني ودفن فيه القبر فإن القبر ينبش ويدفن في المقابر ويبقى حتى يبقى المسجد سليما من القبور. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم مقاطعة الشركات التي تدعم الدولة الصهيونية التي قتلت الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ المسلمين؟ أرجو التفصيل وجزاكم الله خيرا.
نعم، يجب مقاطعة هذه الشركات التي تتعامل مع اليهود، لأن الواجب على المسلم أن يتولى إخوانه المؤمنين، المؤمن ولي أخيه المؤمن، والمؤمنون أولياء بعضهم أولياء بعض، وكما أن الكفار بعضهم أولياء بعض. فهذه الشركات التي تتعامل معها يجب مقاطعتها، يجب وجوب. فقد كتب العلماء في هذا بيان للناس وبيان الشركات التي تتعامل مع اليهود، ويجب مقاطعتها. يعني أقل شيء ما يفعله المسلم أن يقاطعهم، الواجب قتالهم ودفع شرهم. وقد جرب المقاطعة، وجد أن لها تأثيرا فارغا. فالدنمارك لما سبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقاطعه المسلمون، وكنت في هذا بيان مقاطعات، تضررت هذه الشركات تضررا بالغا، وصاروا يحاولون بكل ما أوتوا من قوة أن يترك الناس المقاطعة. وقد اتصلوا بنا لما كتبنا وبغيرنا من أهل العلم، وطالب بعض الشركات وطالب يريدون أن يدفعوا أموال طائرة آلاف مؤلفة بشرط أن يفك عنهم الحصار، يفك عنهم المقاطعة، ويقول لنا كذا، وإن نريد أن ننصر المسلمين وإذا ندفع مبالغ فكوا الحصار عنا، اسمحوا، أعلنوا للناس أنهم لا يقاطعوننا. فلها تأثير عجيب وتأثير بليغ، وهذا هو الذي يؤثر فيهم. الكلام لا يؤثر فيهم الكلام، ولكن تؤثر فيهم المقاطعة. المقاطعة تعتبر من التولي للمؤمنين، وفيها النكاية الشديدة بهؤلاء الكفرة. يجب مقاطعة جميع الشركات التي تعمل. وهذه الشركات التي لها فروع هنا هم كتبوا هناك في بلدانهم في الغرب يكتبون كذا ادفعوا كذا وكذا حتى تبقى إسرائيل هكذا يقولون. فبدأوا في بلدان الغرب هم يقولون كذا ويحثون على التولي والتضامن مع اليهود والتبرع، فلماذا نحن بالمقابل ونحن مؤمنون لا نقاطع هذه الشركات؟ يجب مقاطعتها. والحمد لله يمكن للمسلم أن يستغني عنها، والأطعمة والأقمشة التي يمكن الاستغناء عنها، أما التي لا يمكن الاستغناء عنها فلا. لكن هناك مواد غذائية وأنواع من المشتريات لها بديل عند غير هذه الشركات يمكن الاستغناء عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: ما حكم دخول الزوج في قاعة النساء وإجراء الزفة مع عروسته مع لبس النساء الحاضرات للحجاب الشرعي؟
هذا منكر، هذا من المنكر، لا يجوز هذا، هذا تقليل تقليل الكفرة. لا يجوز للرجل يدخل على زوجته بين النساء ويزف، وإنما الرجل هذا يدخل على زوجته وحدها ولا يكون بين النساء. هذا من المنكر ومن العوائد القبيحة السيئة التي وردت علينا من الغرب ولم يعرفها المسلمون. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: مشكلتي أنني لا أقوم لصلاة الفجر إلا بعد شروق الشمس، فماذا أفعل علما بأنني أضع منبها للصلاة ولكن من غير فائدة ويقع ذلك دائما؟
الواجب على المسلم أن يؤدي ما أوجب الله عليه وأن يؤدي الصلاة الخمس جماعة من المساجد الرجل كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: صلوا كما رأيتم نصلي. يجب على الإنسان أن يصلي جميع الصلوات في الوقت وليس له أن يؤخرها عن وقتها. وصلاة الفجر محدد وقتها بطلوع الفجر ونهاية الوقت بطلوع الشمس، كما جاء في حديث جبرائيل وغيره أن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم في يومين متواليين وأن أما في اليوم الثاني قبل طلوع الشمس. والواجب على الإنسان أن يبذل الجهود والأسباب التي تكون سببا في أدائه لصلاة الفجر، ومن ذلك أن النوم مبكر، عليك أن تنام مبكر حتى تستطيع أن تستيقظ لصلاة الفجر، يكون عندك إحساس وشعور بالصلاة. لو كان عندك موعد للطائرة تنام ماذا تعمل؟ تنتبه مرات عديدة حتى لا تمسك موعد الطائرة. فلماذا لا يكون هكذا إحساسك للصلاة مثل إحساسك لموعد الطائرة؟ فواجب على الإنسان أن ينام مبكر وأن يجعل أسباب توقظه ساعة أو يعهد إلى أحد إخوانه أو منبه الجوال أو غير ذلك من الأسباب مع النوم مبكر. وأهم شيء النوم مبكر، من ينام متأخر لا يستطيع أن يقوم، لا يستطيع، جثة هامدة ما يستطيع، هذا واضح معلوم. بعض الناس يقول، قال لي بعض الناس: أنا لا أستطيع، ما أستطيع أقوم صلاة الفجر، عالجت تعبت ولا أستطيع. قلت: متى تنام؟ تبع نام الساعة الواحدة الساعة الثانية. كيف تنام الساعة الواحدة تريد تستيقظ؟ نام بعد الصلاة، بعد صلاة العشاء مباشرة للساعة التاسعة والعاشرة. هذا واجب، ولا يتم الواجب إلا به وهو واجب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء أوى إلى فراشه. لا تسهر وتريد تستيقظ، لا يمكن هذا، وهذا واجب. لو جلس الإنسان يصلي في الليل ويقرأ القرآن وهو يعلم أنه ينام عن صلاة الفجر صار هذا محرم. فكيف إذا كان يسهر على في اللهو، يسهر على رؤية المناظر السيئة، رؤية سماع الأصوات المحرمة، يسهر بشيء مباح؟ هذا لا يجوز له. إذا كنت تعلم أن هذا السهر يؤدي إلى ترك صلاة الفجر فهذا حرام، حتى ولو كنت تقرأ القرآن تصل في الليل. يلا ما يجب عليك صلاة الليل، يجب عليك صلاة الفجر. إذا كان صلاة الليل وقراءة القرآن يؤدي إلى ترك صلاة الفجر عليك أن تترك وتنام مبكر حتى تستيقظ لصلاة الفجر. يلا يجب عليك صلاة الفجر، فكيف تسهر على آلات اللهو، تسهر على المناظر وعلى مشاهدة القنوات وما يعرض فيها، أو على الغيبة والنميمة، أو على سماع الأصوات المحرمة، أو على حتى الأمور المباحة؟ لا يجوز لك إذا كنت تعلم أن هذا يؤدي إلى صلاة الفجر. الواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يؤدي ما أوجب الله عليه وأن يترك الأسباب التي تكون سببا في تركه الواجب وأن يفعل الأسباب التي تكون سببا في أداء الواجب. وفق الله جميع الطاعات وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وسلم.
فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم ونفع بكم، هذه سائلة تقول: أنا أعيش في عذاب في بيتي، زوجي هداه الله لا يهتم بأمور دينه، يصلي في البيت أوقات كثيرة ويتساهل أحيانا بالصلاة، لم أره مرة يقرأ بالقرآن، يسهر سهرا طويلا، يصلي الفجر بعد شروق الشمس، ف فماذا أصنع معه وفقكم الله؟
نعم، هذا نموذج من المعرضين، أسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله له لنا وله هداية. هذا الرجل إن كان يصلي بعد طلوع الشمس، إذا كان هكذا يستمر ليدن ذلك وعدم ذلك، فهذا أمر خطير قد يؤدي إلى الكفر، فلا يجوز الصبر عليه. فإذا أمكن معالجته ونصيحته حتى يتوب فالحمد لله، وإن كان وأما إذا استمر على ذلك فإنه لا يجوز البقاء معه. يجب عليك أن تطلب الفراق وتطلب الطلاق ولا يجوز البقاء معه على هذه الحالة إلا إذا تاب، لأن ترك الصلاة تأخير الصلاة عن وقتها عمدا كفر عند جمع من العلم. قلت بذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم أن من ديدنه وعارف لا يصل الفجر إلا بعد الشمس يكون مرتدا، بخلاف الذي تفوته فوات الحرف، يعني يجعل أسباب توقظه وركب الساعة أو الجوال أو يعهد إلى أحد جيرانه أو أهله أن يوقظه ويهتم ويكون اهتمامه، لكن تفوت فوات الحرص هذا معلوم. لكن المصيبة الذي يتعمد داخل الصلاة يركب الساعة على العمل كما يفعل بعض الناس، يستيقظ مرة واحدة لصلاته وفطوره وعمله، هذه مصيبة، هذا معناه متعبد. قد ثبت في صحيح البخاري في حديث بغداد بن الحصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو الكافر. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وبقية الصلاة هكذا، وقال عليه الصلاة والسلام: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وسر أهله وماله. هذا أمر عظيم، إذا كان يعني يترك الصلاة ولا يصلي إلا بعد الشمس، هذا أمر مع الأمور الأخرى التي ذكرتها السائلة. فإذا أمكن معالجته أو نصيحته عن طريقها أو عن طريق الإعاذة إلى إمام المسجد أو الهيئة أو بعض الجيران أو بعض الدعاة أو بعض الذين يقدرهم ويأخذ بقولهم من جيران أو أب أو عم أو خال أو قريب، فهذا الحمد لله. وإلا ممكن واستمر على هذه الحالة، فإن عليك أن تطلب الفراق ولا تبقى مع هذا الرجل الذي هذه حاله. نسأل الله لنا وله الهداية. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعت أن أرض فلسطين هي أرض المحشر، فما صحة هذا القول وهل هناك دليل على هذا؟
نعم، هي أرض المحشر، الأدلة كثيرة في هذا. أنا سأقول إلى أرض فلسطين كما جاء في الحديث تسع أشراط الساعة وأن آخرها نار تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا، والمحشر هي أرض فلسطين، والحساب يكون عليها، لكن يكون على أرض غير هذه الأرض بعد أن تبدل الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وتبديلها تبديل الصفات على الصحيح، بمعنى أن تمد كما يمد الأدين ويزال ما على ظهرها من جبال ووهاد، فتكون مستوية قاعا صفصفا لا ترى فيها عوج ولا أمتع.
السلام عليكم. يقول السائل: ما مدى صحة الحديث الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل عذاب أمتي في قبورها ولا تخزني يوم القيامة؟
لا أعلم هذا الحديث، لم أبلغني هذا الحديث ولا أحكم عليه بشيء. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للخاطب التكلم مع خطيبته بالهاتف؟
لا، الخاطب يخطب المرأة من وليها، وإذا ركنوا إليه وأرادوا أن يزوجوا فله أن ينظر إليها في حضرة وليها، ينظر ما يدعوه إلى نكاحها والزواج بها، ينظر إلى الوجه والرأس والرقبة واليدين بدون خلوة، والخطاب بالهاتف لا حاجة إليه، لا حاجة إلى الهاتف حتى ولو بعد العقد، لأن بعض الناس وهي زوجته بعد العقد، لكن الكلام في الهاتف قد يؤدي إلى اختلاف في الرأي ثم يؤدي إلى الطلاق كما حصل. لا داعي إلى الكلام، الحمد لله، ينظر إلى ما يدعو إلى الكلام ويكفي هذا، والكلام بعد الدخول قبل العقد هي أجنبية منه، ليس لو نتبادل معه. نعم،
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، هل يجوز البدء بالتحية لغير المسلم بعبارة أخرى غير السلام؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تبدأوا أهل النصارى بالسلام، وإذا لقيتمهم بلا طريق فاضطروهم إلى أضيقه. فلا يبدأون، ولكن إذا حياهم بتحية مثل تحيتهم، إذا قال صباح الخير أو مساء الخير فلا بأس أن يرد بالتحية. لكن السلام عظيم، السلام عظيم خاص بالمؤمنين، وتحية المؤمنين في الدنيا والآخرة فليس أن يدعهم السلام. لكن كيف حالك يا أبا فلان، كيفك يا فلان، لا بأس من دون سلام إذا كان كافر، ولا حرص على دعوة الإسلام هذا، فإن هذا في الخير. يعني يكون الإنسان حريص، ما يكلمه بس في أمور الدنيا فقط، بل يحرص على الخير، لعل الله أن يهديه بأسبابه، فيكون له مثل أجر، أجر عظيم لمن هدى الله على يديه، خير من الدنيا وما فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: والله لا نهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن عند القبور، وهل تعتبر من إهداء الأجر للميت؟
قراءة القرآن عند القبور من البدع، لا يقرأ القرآن عند القبر ولا يصلى عند القبر، هذا من أشياء الشرك ومن البدع. وأما إهداء القراءة للميت هذا الأمر آخر، إهداء يكون في يقرأ الإنسان القرآن في المسجد أو في البيت ويهدي ثوب الميت، يقول اللهم اجعل ثوب الميت. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، من العلماء أجازها ومنهم منعها، والذي ورد أن يهدى الميت أربعة أمور: الدعاء والصدقة والحج والعمرة، هذه ورد. لكن بعض العلماء قاس عليها الصلاة: صلي ركعتين وتهدي ثواب الميت، تصوم وتهدي ثواب الميت، تسبح وتهدي ثواب الميت، تقرأ تختم القرآن في ثواب الميت. بعض العلماء أجاز هذا قياسا على الدعاء والصدقة والحج والعمرة، وبعض العلماء منع منه. والأفضل أنك الأفضل أن تدعو الميت، أن تجعل تصلي لنفسك ثم تدعو الميت، تقرأ القرآن ثم تدعو الميت، تسبح لنفسك ثم تدعو الميت، هذا هو الأفضل. وفق الله جميعا وثبت الله جميعا الهدى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.